الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 من فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. قال رحمه الله: وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به والظلم باتباع أهوائهم الذين قال الله تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهؤلاء قسمان: أحدهم الذين يحسبون أنهم على علم وهدى وهم أهل جهل وضلالة، فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادونه، يعني مثل المبتدعة، مثل المبتدعة سواء الصوفية أو الرافضة أو الأخوان المسلمين أو جماعة التبليغ، مثل هؤلاء يرون أنهم على حق وأنهم على خير. فلذلك حين يسمعون النصائح من أهل السنة والجماعة يرونها تشددا أو يرونها غيبة أو لا يقبلونها، بخلاف لو هناك جاهل ما يفهم عامي يقول: يا أخي علمني، وضح لي، انصحني، بين لي، فالحال يختلف. انظر إلى أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرهم أبى أن يدخل في الإسلام لأن عندهم هذا الجهل المركب، يرون أنهم على حق وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، بينما العرب دخلوا في الإسلام لأنهم كانوا جهال، جاهل بسيط، يعني جاهل عدم العلم. فكلما كان الإنسان جاهلا، جهلا مركبا يرى أنه على حق وأنه على خير، كان أبعد في قبول النصيحة، وكلما كان جهله جهلا بسيطا كان أقرب إلى قبول النصيحة. قال: ويعادونه ويعادون أهله، وينصرون الباطل ويوالونه ويوالون أهله، وهم يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه منزلة رائي السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بمنزلة السراب الذي يخون صاحبه أحوج ما هو إليه، ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان كما هو حال من أما السراب، يعني أتى إلى السراب فلم يجده ماء، بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى، فحسب له ما عنده من العلم والعمل ووفاه إياه بمثاقيل الذر، وقدم إلى ما عمل من عمل يرجو نفعه فجعله هباء منثورا إذا لم يكن خالصا لوجهه، إذ لم يكن خالصا لوجهه ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علوما نافعة كذلك هباء منثورا، فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه. والسراب ما يرى في الفلوات المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة، يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري، والقيع والقاع هو المنبسط من الأرض الذي لا جبل فيه ولا واد. فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله بسراب يراه المسافر في شدة الحر فيأمه فيخيب ظنه ويجده نارا تلظى. فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا حشر الناس واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب، فيحسبونه ماء فإذا أتوه وجدوا الله عنده، فأخذتهم زبانيته العذاب، فعتلوهم إلى النار الجحيم، فسقوا ماء حميم فقطع معاهم، وذلك الماء الذي سقوه وتلك العلوم التي لا تنفع. والأعمال التي كانت لغير الله تعالى صيرها الله تعالى حميما سقاهم إياه، كما أن طعامهم من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التي كانت في الدنيا كذلك لا يسمن ولا يغني من جوع. وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم الذين عنا بقوله: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهم الذين عنا بقوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والقسم الثاني من هذا الصنف أصحاب الظلمات، وهم المنغمسون في الجهل بحيث قد أحاط بهم من كل وجه، فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة، بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من الله تعالى، كظلمات جمع ظلمة، وهي ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة الظلم واتباع الهوى وظلمة الشك والريب وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالى به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، والنور الذي أنزله معهم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. فإن المعرض عما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق يتكلم في خمس ظلمات: قوله ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره إلى الظلمة. فقلبه مظلم، ووجهه مظلم، وكلامه مظلم، وحاله مظلمة. وإذا قابلت بصيرته الخفاشية ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من النور، جد في الهرب منه، وكاد نوره يخطف بصره، فهرب إلى ظلمات الآراء التي هي به أنسب وأولى، كما قيل: خفافيش أعشاها النهار بضوئه، ووفقها قطع من الليل مظلم. فإذا جاء إلى زبالة الأفكار ونحاتة الأذهان، جال وصال وأبدى وأعاد وقعقع وفرقع، فإذا طلع نور الوحي وشمس الرسالة انحجر في أحجرة الحشرات، انتهى من اجتماع الجيش الإسلامية. يعني أن الجهل انقسم إلى أقسام: جهل شديد، جهل مركب، وجهل ظلمات، وهم الذين قص الله خبرهم في سورة النور. هناك جهل بسيط هو الذي صاحبه يقول التعلم. فمن أسباب الوقوع في الشرك، أسباب الوقوع في البدع، الجهل. الجهل، انظروا كلما مشى الجهل في منطقة مشت البدع والضلالات. كانوا قبل سنوات الزار هذا منتشر في كل قرية، الزار منتشر في كل قرية، وكان الناس يعني يجتمعون له بالرجال والنساء والاختلاطات، وربما يعني ما يرتفع عندهم الزار إلا يأتون لها بالرقص، وترقص ترقص 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 والناس حولها، حتى إذا أغمي عليها يعني ارتفع منها الجني. وهو مس، الزار عبارة عن مس تسلط عليهم الشياطين، ولكن بسبب الجهل اتخذوه باب للمأكول، وباب للخلطة، وباب للزور. فما رفع الزار من كثير من المناطق، لا سيما البلاد اليمنية، إلا بعد أن ظهرت الدعوة، الدعوة. ولذلك كتب الشوكاني عنه في كتبه، وكثير من الدعاة الأوائل كانوا يدركون هذا الزار، بل كانت صاحبة الزار أو صاحب الزار يهدد الناس: إذا ما تفعل لي كذا، إذا ما تعطني كذا، أنا سأزورك، سأعطيك زار. ومن هذه الأشياء خرافات، خرافات، والناس يصدقون والناس يخافون ويرهبون. لكن لما جاء العلم هدمت كثير من القباب من قلوب الناس قبل هدمها من الأرض. إلا الإنسان سمنه الذي هو من أعز الأشياء إليه للقبة، العسل للقبة، البيض للقبة، والناس في حاجة. يعني ما كان حالهم كالآن، كانوا في حاجة، ينتظر ما يخرج من البيض من دجاجته ويذهب إلى القبة، ما يخرج من السمن يذهب إلى القبة، ربما يصبونها على حجار، بعض السمن يصبه على حجار حتى ما تأكله القبة. هذا من الجهل. والحمد لله كثير منها قد زال، وإنما ثبت ما ثبت بسبب وجود أصحاب الجهل المركب، الصوفية، الرافضة، هم الذين ثبتوا هذا البلاء الباقي. وإلا دعوة أهل السنة كانت إذا دخلت منطقة ولو على يد عامي، كثير من الناس يتوبون ويرجعون ويؤوبون ويستغفرون ويتركون هذه الضلالات. لكن أصحاب الجهل المركب ثبتوا لهم هذا الباطل، وقاموا على أهل الحق، يعني ربما بالصولة والجولة، وكثير منهم له وساطة ولهم قرب من الحكام، لأنهم يوافقون الحكام فيما يأمرون به من الباطل، فهذا هو السبب الذي ثبت الباطل في البلاد اليمنية خاصة وفي كثير من البلاد عامة لا سيما البلاد اليمنية مع ظهور الدعوة السلفية. يعني تجد الدعوة السلفية قوية في تريم والشرك ظاهر. الشرك ظاهر. فالسبب وجود أهل الباطل، علماء الباطل، أصحاب الجهل المركب. كلما يعني جاء السني إلى شبهة وهدمها بنوها من جديد، بدل ما كانت الشبهة من طين صارت بالمسلح، يعني شيء عجيب، نسأل الله السلام والعافية. وجود علماء السوء أسوأ ما يكون على الإنسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم جثامين، يعني قلوب شياطين في جثامين إنس أو في مصاريخ بشر، قلوب شياطين يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويفتون بالشرك ويحاربون السنة، لا إله إلا الله. هذا هو سبب ضلال الناس الآن، الجهل، سواء الجهل البسيط إذ لم يوجد من يعلمهم، أو الجهل المركب الذي يثبت لهم الشبه ويبقي لهم الشبه. الآن يعني صاحب الجهل البسيط أول ما تقول له أين الله؟ قال في كل مكان. تقول له لا، قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى، إلا يصعد الكلم الطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. خلاص يأخذ منه. لكن تأتي إلى صاحب الجهل المركب، أين الله؟ قال في كل مكان. تقول له قال الله كذا 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 بالأدلة التي ذكرناها، يقول المراد بالعلو علو القدر، كما تقول السيف أمضى من العصا، المراد كذلك بأين الله في السماء، هذا خبر أحد، خبر أحد ما حد يأخذ به، ويرد الأدلة التي دلالتها ظاهرة، فالناس يتأثرون به لظنهم أنه على شيء وليس على شيء، لأن الناس طريقتهم اتباع الهوى، اتباع الأهواء، قلوبهم مائلة إلى الأهواء. قال الثاني عشر سد ذريعة الشرك بالأمر بالهجرة، ومن ذلك أمره سبحانه وتعالى بالهجرة ومن بيانات الكفار، فكم من الآيات التي حث الله عز وجل فيها على الهجرة وفضلها، نعم على الهجرة وفضلها، وحذر فيها من مخالطة الكفار لما فيها من أضرار دينية ودنيوية على المسلم. قال الله تعالى في فضل الهجرة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين، إلى غيرها من الآيات. وقال محذرا من البقاء بين ظهراني الكفار وتكثير سوادهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. قال تعالى والذين آمنوا لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فحث الله على الهجرة وذم من لم يهاجر لخطر الهجرة. كم من إنسان يرتد عن الإسلام بسبب مجالسته للكافرين، كم من إنسان يبقى في البدعة بسبب مجالسته للكافرين. يعني تصور هذه الأيام بعض من ينسب إلى الدين في فرنسا عمم خط دعاء، دعاء على المساجد وأرسلوا إلى المساجد لأنه المسؤول أن يدعو بهذا الدعاء، اللهم احفظ فرنسا، اللهم انصر فرنسا، اللهم مكن لفرنسا، يعني من هذه الأدعية للكفار، يدعو للكفار، إن لم يدعو عليهم أقل شيء يسكت، أما يدعو لهم بالتمكين لماذا ما يقول اللهم عز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين؟ لا، ما سيقول هكذا لأن قلبه فاسد بسبب مجالسة الكافرين. فالبقاء بين الكافرين ما هو سهل، الإنسان إذا جالس عصاه وإذا به يتأثر به، إما في قول وإما في فعل وإما في حركة، فكيف بمجالس الكافرين ومعاشر الكافرين وملتصق بالكافرين؟ حتى ما ينكر عليهم شركهم، ما ينكر عليهم كفرهم، بل ربما يصل به الحال إلى الزعم أنهم على شيء. يقول لك كلها أديان سماوية، إيش من أديان سماوية؟ يعني النصارى على دين سماوي؟ لو كانوا على دين سماوي إنهم دخلوا في دين محمد. اليهود على دين سماوي؟ لو كانوا على دين سماوي إنهم دخلوا في دين محمد. الدين السماوي يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي التوراة يعني عبدي ورسولي سميته المتوكل، يعني يقيم الله به الملة. والحديث حديث عبد الله بن عمرو في البخاري. لكن هؤلاء ما هم حول محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عندهم دين سماوي. هذا النصارى على دين بولس شاول اليهودي، واليهود قد غيروا وبدلوا بما لا يعلمه إلا الله. يعني الآن لو تنظر إلى التوراة القديمة مع التوراة الجديدة تجد دائما تغيير، دائما تغيير. وكذلك الإنجيل دائما تغيير، لأنهم يبدلون حسب الأهواء، حسب الأذواق، حسب الحالات. بينما القرآن هو القرآن، بل حتى الكلمات التي تخالف الإملاء، الرسم الإملائي، يعني رسم القرآن على حذته. الصلاة، الصلوات، يعني فيها واو الصلاة، نعم الصلوات دون ما تكتب كالرسم الإملائي. كذلك السماوات ما تكتب كالرسم الإملائي، الرحمن، إسحاق، يعني كذا. كثير من الكتابة القرآنية لا ترسم على الرسم الإملائي الذي يتعاطاه الناس الآن لأنه توقيفي. هذا عياهم. قالوا جاء أحدهم إلى بعض الأمراء وهو يهودي كان كاتبا، فالأمير رده ما رضي يقبله، قال له أنت يهودي. المهم ذهب اليهودي كما يقال العامة يتعيش، فكتب التوراة ويبيع والناس يشترون منه، كتب الإنجيل ويبيع والناس يشترون منه، كتب القرآن وحرف فيه. أول ما أدخل الكتاب إلى سوق المسلمين يعني نظروا فيه، قالوا هذا ما هو قرآن، ينظرون إلى الكلمات التي زادها. قال فتعجبت، يعني قال أدخلت على اليهود ما انتبهوا، أدخلت على النصارى ما انتبهوا، أدخلت على المسلمين، يعني العامي منهم عرف الغلط كيف بالعالم. فعند ذلك دخل في الإسلام وعاد إلى ذلك الأمير كاتبا عنده، وكلمه الأمير كيف دخلت في الإسلام، فذكر له هذه القصة. لذلك يعني حفظ الله عز وجل القرآن، فلا يقال بأن اليهود على دين سماوي ولا النصارى على دين سماوي، ليسوا على شيء. الله عز وجل يا أهل الكتاب لستم على شيء. الذي جرنا إلى هذا أن البقاء بين ظهراني الكفار قد يؤدي بالإنسان إلى التأثر بهم وإلى الرضا عنهم وإلى كذلك يعني رؤية ما هم عليه أنه شيء وليس بشيء. صلى الله السلام والعافية. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات السابقة في سورة النساء، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، قال حدثنا حيوة وغيره، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود، قال قطع على أهل المدينة بعث اكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، رواه الليث عن أبي الأسود. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، قال حدثنا محمد بن شريك المكي، قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان قوما من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجوهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم بفعل بعض، قال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم إلى آخر الآية. قال فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطاهم الفتنة فنزلت هذه الآية. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال عكرمة نزلت هذه الآية في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة منهم علي بن أمية بن خلف وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو العاص بن منبه بن الحجاج والحارث بن زمعة. وقال الضحاك نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا في من أصيب فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين. نعم يعني بهذا القيد سيأتي كلام ابن عثيمين رحمه الله. فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة. قال فيما كنتم أي لما مكتتم ها هنا وتركتم الهجرة. قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقال أبو داود حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشركين وسكن المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقال السدي لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس افد نفسك وابن أخيك. قال يا رسول الله ألم نصلي قبلتك ونشهد شهادتك. قال يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا عليه هذه الآية لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا. رواه ابن أبي حاتم. وقولوا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق ولهذا قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال مجاهد عكرمة والسدي يعني طريقة. وقوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم أي يتجاوز عنهم بترك الهجرة وعسى من الله موجبة كان الله عفوا غفورا. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللهم انج عياش بن أبي ربيعة اللهم نجي سلم بن هشام اللهم نجي الوليد ابن الوليد اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو معمر المقري قال حدثنا عبد الوارث حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعدما سلم وهو مستقبل القبلة فقال اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلم بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي الكفار. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر صلاة الظهر اللهم خلص الوليد وسلم ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ولهذا الحديث شاهد في الصحيح وغير هذا الوجه كما تقدم يعني الشاهد في الصحيح أنه يدعو في القنوت أما هذا أنه دعا وهو بعد الصلاة ما هو ثابت. قال عبد الرزاق رحمه الله أنبأنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. وقال البخاري أنبأنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس إلى المستضعفين قال كانت أمي من عذر الله عز وجل. وقوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين. وكثير من أخواننا الذين تركوا بلاد الكفر وجاءوا إلى بلاد الإسلام ما ضيق الله عليهم حصل لهم العلم حصل لهم الخير حصل لهم الإحسان هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر تقول العرب راغم فلان قومه مراغما ورا مراغمة قال نافقة بني جعدة كطود يلاد بأركانه عزيز المراغم والمهربي. قال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض. وكذا روي عن الضحاك والربيع بن أنس الثوري وقال مجاهد مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكره عما يكره. وقال سفيان بن عيينة مراغما يعني بروجا. والظاهر والله أعلم أنه التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. يجد مراغما وسعى يجد سعى في الأرزاق وسعى في السكن وغير ذلك. قوله وسعى يعني الرزق له غير واحد منهم قتادة حيث قال في قوله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى والله من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى. يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له من الله ثواب من هاجر كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن من طريق حمد سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عرقبة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد 100 ثم سأل عالما هل له من توبة فقال ومن يحول بينك وبين التوبة ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه. فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الآخر أدركه الموت في أثناء الطريق اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقال هؤلاء إنه جاء تائبا وقال هؤلاء إنه لم يصل بعد فإنه لم يصل بعد فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب كان منها فأمره الله فأمر الله هذه أن يقرب من هذه وهذه أن تبعد فوجدوها أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاءه الموت نأى بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها انتهى من تفسير القرآن العظيم. وتكون الهجرة واجبة وإن كان لا يستطيع إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه أو كان في تحوله إلى المسلمين تكثير لسوادهم ويعان لهم على دينهم. قال ابن عثيمين رحمه الله أقسام الهجرة. الهجرة تكون للعمل وتكون للعامل وتكون للمكان. القسم الأول هجرة المكان فإن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي وأكثر فيه الفسوق وربما يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك وأعظمه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد ذكر الله العلم وقد ذكر أهل العلم إنه يجب على الإنسان أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر على إظهار دينه. وأما إذا كان قادرا على إظهار دينه ولا يعارض إذا أقام شعائر الإسلام فإن الهجرة لا تجب عليه ولكنها تستحب. وبناء على ذلك يكون السفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه. فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان إذا لم يستطع إقامة الدين فيه وجب عليه مغادرة والهجرة منه فذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلد الكفر لما في ذلك من الخطر على دينه وعلى أخلاقه ولما في ذلك من إضاعة ماله ولما في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار. ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكل ما نستطيع كما قال تعالى تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال تعالى ولا يطعون موطئ ليغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالكافر أيا كان سواء كان من النصارى أو من اليهود أو من الملحدين وسواء تسمى بالإسلام أم لم يتسمى بالإسلام يعني من الرافضة والعباد القبور والباطنية الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعا مهما تلبس بما تلبس به فإنه عدو. فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات لأن الكفار يريدون على المسلمين شبها في أخلاقهم وفي كل شيء يريدون الشبه ليبقى الإنسان شاكا متذبذبا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين فإنه لم يقم بالواجب. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره الإيمان بهذا يجب أن يكون يقينيا. فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر. فالكفار يدخلون على المسلمين الشك حتى إن بعض زعمائهم صرح قائلا لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم عن دينه إلى دين النصارى ولكن يكفي أن تشككوا في دينه لأنكم إذا شككتموه في دينه سلبتموه الدين وهذا كاف أنتم أخرجوه من هذا الحظيرة التي هي التي فيها الغلبة والعزة والكرامة ويكفي. أما أن تحاول أن تدخلوا في دين النصارى المبني على الضلال والسفاهة فهذا لا يمكن، لأن النصارى ضالون كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام دين حق، لكنه دين الحق في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الهدى والحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، لأن الإنسان يدفع به الشبهات. الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر غمس، لأنه يجد زهرة الدنيا هناك شهوات من خمر وزنا ولواط، كل إجرام موجود في بلاد الكفر. فإذا ذهب إلى هذه البلاد يخشى عليه أن ينزلق في هذه الأوحال، إلا إذا كان عنده دين يحميه، فلا بد أن يكون عند الإنسان دين يحميه من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك، مثل أن يكون مريضا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء، أو يكون محتاجا إلى علم لا يوجد في بلد الإسلام تخصص فيه فيذهب إلى هناك ويتعلم. يكون الإنسان محتاجا إلى تجارة يذهب ويتجر ويرجع، المهم أنه لا بد أن يكون هناك حاجة. ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون، وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة لمالهم، وسيحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانا يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه حين لا يجدون إلا أعمالهم، لأن هؤلاء يضيعون أوقاتهم ويتلفون أموالهم ويفسدون أخلاقهم، وكذلك ربما يكون معهم عوائلهم. ومن عجيب أن هؤلاء يذهبون إلى بلد الكفر التي لا يسمع فيها صوت مؤذن ولا ذكر ذاكر، وإنما يسمع فيها أبواق اليهود ونواقيس النصارى، ثم يبقون فيها مدهم وأهلوهم وبنوهم وبناتهم، فيحصل في هذا شر كثير، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من البلاء الذي أحل الله به النكبات التي تأتينا والتي نحن الآن نعيشها كلها بسبب الذنوب والمعاصي، كما قال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن غافلون، نحن آمنون في بلادنا، كأن ربنا غافل عنا، كأنه لا يعلم، كأنه لا يملي للظالم حتى إذا أخذها لم يفلته انتهى من شرح رياض الصالحين. الثالث عشر سد ذرائع الشرك عن مجالسة الكافرين. نهي عن مجالسة المشركين الذين يخوضون في يعني الأول حتى لا يلتبس عليكم، الأول عدم مشاركتهم في البلد، تسافر تخرج من بلدهم إن كنت لا تستطيع قيام دينك وجوبا، إن كنت تستطيع استحبابا، هذا لا تجالسهم حتى وإن كانوا في بلد الإسلام. نهي عن مجالسة المشركين الذين يخوضون في آيات الله عز وجل بالباطل. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال ابن كثير رحمه الله أي إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموه على ذلك فقد شاركتموهم في الذين هم فيه، انتهى من تفسير القرآن العظيم. وقد تكلمنا عن خطر مجالسة أهل البدع في عدة من الكتب، في مجالسة الكافرين من باب أولى لضررها على اللب والدين، وبالله العون. بينما نجد في المقابل حتى القرآن على مجالسة المؤمنين، قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الشنقيطي رحمه الله نهى الله عز وجل جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن تعد عيناه عن ضعفاء المؤمنين وفقرائهم طموحا إلى الأغنياء وما لديهم من زينة الحياة الدنيا، ومعنى ولا تعد عيناك أي لا تتجاوزهم عيناك وتنبو عن رثاثة زيهم، محتقرا لهم طامحا إلى أهل الغنى والجاه والشرف بدلا منهم. قال رحمه الله ومنه الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة من طموح العين إلى زينة الحياة الدنيا مع الاتصال بما يرضيه جل وعلا من الثبات على الحق كمجالسة فقراء المؤمنين، أشار له أيضا في مواضع آخر بقوله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فقال تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم الآية قوله ولا تطع من أقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نهى الله عز وجل جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة عن طاعة من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد كرر في القرآن نهي نبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع مثل هذا الغافل عن ذكر الله المتبع هواه كقوله فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وقوله فلا تطع المكذبين ود لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم إلى غير ذلك من الآيات. وقد أمره الله في موضع آخر بالإعراض عن المتولين عن ذكر الله والذين لا يريدون غير الحياة الدنيا وبين له أن ذلك هو بلغهم من العلم وذلك في قوله فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. انتهى من أضواء البيان. الرابع عشر تصحيح الألفاظ سدا لذريعة الشرك. ومن هذا الباب تصحيح الألفاظ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم مع أن المعنى واحد لكن راعنا صارت كلمة اليهود. وقد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وغيرها محذرا من الحلف بغير الله عز وجل وحذر من قوله ما شاء الله وشئت. عن الطفيل بن صخبر أخي عائشة لأمها أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود فقال من أنتم؟ قالوا نحن اليهود. قال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيرا بن الله. فقالت اليهود وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى فقال من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. فقال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله. قالوا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد. فلما أصبح أخبر بها من أخبر ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قال عفان. قال نعم. فلما صلى خطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. يعني الحياء أن ينهاهم عن شيء لم ينهى الله عنه ليس معناه أنه تركهم في منكر بدون أن ينهاهم لكن الله عز وجل ما أمره بذلك فهو حي كريم أن يبلغ عن الله ما لم يأذن الله به. قال لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد يعني أمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده وما شاء الله ثم شاء محمد. خرجه الإمام أحمد بن حنبل والدارمي أبو يعلى حديث صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. خرجه أبو داود بن ماجه حديث صحيح. وعن قتيل امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون الكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. أخرجه النسائي في السنن الكبرى وحديث صحيح. وقد تكلمت على هذا الباب بتوسع في كتابي معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة الإسلامية. وتلخص في هذا أن الله عز وجل قد أنزل في القرآن هداية للناس الأمر بالتوحيد وبكل ما هو من لوازمه وذكر الشرك محذرا منه وبكل ما هو من لوازمه وسد كل ذريعة توصل إليه من قول أو فعل أو اعتقاد. وهذا من كمال هداية القرآن العظيم وتحقيق لخبر الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقوله ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على ما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وهداية القرآن إلى هذين التوحيدين العظيمين. وبقي معنا هداية القرآن إلى توحيد الأسماء والصفات إن شاء الله في الدرس القادم والله المستعان. وهذا الباب يا أخوة هذا الباب الذي أخذناه يعني باب سد الذرائع وحده كما ترون ذكرنا فيه 14 بابا كل باب يصلح أن يكون باب من أبواب التوحيد ولكن بيناها ليكون يعني أسهل للطالب ويعني سبيل فهم لأن بعض الأشياء حرمت لأنها شرك أو حرمت للحرمة في ذاتها وبعض الأشياء حرمت لأنها سبيل إلى الشرك أو سبيل إلى الحرام وهو ما يسمى باب سد الذرائع وعبر عنه الإمام المجدد رحمه الله في كتابه التوحيد يعني حماية المصطفى لجناب التوحيد، أتى بهذا الباب وساق أبواب كثيرة، ونحن بحمد الله يسر الله بما يسر، والحمد لله رب العالمين.